بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة: التاسع، النية، ولا تسقط بحال، ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير، والأفضل قبلها بالتكبير، وشرط علية الصلاة تعيين ما يسميه من طول وعصف أو إثم وواجبة، وإلا أجزأته نية الصلاة، ولا يشرط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا، وتشرط نية الإمامة للإمام والإتمام للمأموم، وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة، ويقرأ منهم من فرق في قيام أو يكمل، وبعد الفاتحة له الركوع في الحال، ومن أحرم بقول ثم قلبه نفلا صح أن يتسع الوقت وإلا لم يصح أو بقى فرضه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، تقدم لنا ما يتعلق بشيء من أحكام اللباس، وذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بلبس الذهب والفضة للرجال، وكذلك أيضا ما يتعلق، ذكرنا ما يتعلق بلبس هذين المعدنين للنساء، وكذلك أيضا تقدم ما يتعلق بلبس الحرير، وما الذي يباح من الحرير وما الذي لا يباح، وأيضا تقدم لنا هل اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة أو واجب من الواجبات، وأيضا إذا حبس في مكان نجس تقدم الكلام على ذلك، كذلك أيضا تقدم لنا ما هي الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها، وتقدم أنها ستة أماكن، وما عدا ذلك فإن الصلاة تصح في كل بقعة من بقاع الأرض. وتقدم لنا أيضا ما يتعلق باستقبال قبلة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: التاسع، النية، ولا تسقط بحال. النية هي الشرط الأخير من شروط صحة الصلاة، والنية في اللغة العزم، وأما في الاصطلاح فهي العزم على فعل العبادة تقربا لله عز وجل. وذكرنا دليلها فيما تقدم من القرآن ومن السنة، والإجماع قائم على ذلك. أما القرآن فقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والسنة حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والإجماع قائم على اعتبار النية. قال: ولا تسقط بحال، لأنها من أعمال القلوب. النية، يقول المؤلف رحمه الله، لا تسقط بحال، لأنها من أعمال القلوب، فهي الهم والعزم والقصد لفعل الشيء، وهذا ممكن لكل أحد، ومن علم شيئا فقد نواه. قال: ومحلها القلب. محل النية القلب، فهي من أعمال القلوب وليست من أعمال الجوارح، وعلى هذا فالتلفظ بها ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بل هو بدعة، ولهذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد الصلاة أو أراد الأذان إلى آخره أو أي عبادة من العبادات يقول نويت أن أفعل هذه الصلاة صلاة العشاء 4 ركعات أو نويت أن أؤذن إلى آخره، هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنية محلها القلب إذ هي من أعمال القلوب وليست من أعمال الجوارح. قال وحقيقتها العزم على فعل الشيء كما سلف، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز. تقدم أن هذه الشروط الثلاثة شرط لكل عبادة، فالإسلام شرط للنية والنية شرط لكل عبادة، فالكافر لا تصح نيته وحينئذ لا تصح عبادته، وكذلك أيضا المجنون لا تصح نيته إذ ليس له قصد معتبر، وكذلك أيضا التمييز غير المميز، الصبي غير الصبي غير المميز هذا لا تصح نيته إذ لا نية له إذ ليس له قصد معتبر. والتمييز تقدم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في حده، فمن العلماء من قال بأن التمييز يحد بالسن، ومن العلماء من قال بأن التمييز يحد بالحال، من العلماء من قال بأنه يحد بالسن وإذا بلغ 7 سنوات فقد ميز، ومن العلماء من حده بالحال قال إذا فهم الخطاب ورد الجواب فإنه مميز. قال وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير. بالنسبة لوقت النية ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن النية لها وقت، أن النية لها وقتين، الوقت الأول وقت استحباب والوقت الثاني وقت جواز. أما وقت الاستحباب فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يستحب أن تكون النية بالنسبة للصلاة مع التكبير، فإذا أردت أن تصلي العشاء تنوي الآن أنك تصلي العشاء، وإذا أردت أن تصلي المغرب يعني تكبر للمغرب تنوي أنك الآن تصلي المغرب، هذا وقت الاستحباب. وقت الجواز قال لك أو قبيلها بيسير يعني أول العبادة أو قبل العبادة بيسير، يعني تنوي في أول الصلاة أو قبل الصلاة بزمن يسير. وعلى هذا لو أنك نويت قبل الصلاة بزمن كثير فإن هذا لا يجزئ، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، الرأي الثاني أنه لا بد أن تقرن النية مع التكبير، والرأي الثالث أنه لا يشترط أن تقرن النية مع التكبير، ولا يشترط أيضا أن تكون النية قبيل العبادة بزمن يسير، حتى ولو كانت بزمن كثير فإن هذا جائز ولا بأس به. فالآراء في هذه المسألة ثلاثة، الرأي الأول، الرأي الأول أنه لا بد أن تقرن النية مع التكبير، والرأي الثاني أنه يجوز أن تتقدم النية قبل التكبير بزمن يسير كما ذكر المؤلف رحمه الله، والرأي الثالث أنه حتى ولو تقدمت بزمن كثير ما دام أنه لم يفسق النية فإن هذا جائز ولا بأس به، وهذا القول هو الصواب. نعم هذا القول الأخير هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. فالصواب في هذه المسألة أنه حتى ما دام أنه نوى وحتى ولو تقدمت النية على العبادة بزمن كثير ما دام أنه لم ينوي فسخ النية، يعني لم ينوي عدم هذه الصلاة أو عدم هذه العبادة، فنقول بأن هذا صحيح لوجود النية، نعم لوجود النية. قال رحمه الله تعالى: وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو وتر أو راتبة، وإلا أجزأته نية الصلاة. ويقول لك المؤلف رحمه الله: تشترط نية التعيين، يعني الصلاة لا تخلو من أمرين، إما أن تكون معينة وإما أن تكون مطلقة غير معينة. فإن كانت الصلاة معينة لا بد أن ينوي نية التعيين. مثال ذلك العشاء، إذا أردت أن تصلي العشاء لا بد أن تنوي أنك تصلي العشاء، يعني ما تنوي أنك تصلي الصلاة التي حضر وقتها، بل لا بد أن تعين الظهر، لا بد أن تعين أن الظهر، الوتر لا بد أن تعين أنها الوتر، الراتبة لا بد أن تعين أنها الراتبة. إذا كانت الصلاة معينة يرى المؤلف رحمه الله أنه لا بد من نية التعيين. وإن كانت الصلاة غير معينة كأن تكون مطلقة كالنفل المطلق فإنه لا تشترط نية التعيين، بل تكفي نية الصلاة، تنوي الصلاة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، يعني الرأي الثاني وهو الصواب، أن نية التعيين لا تشترط، وإنما المشترط نية الصلاة التي حضر وقتها، لأنه قد يعزب عن المصلي ما يتعلق بالتعيين، يحضر وقت الصلاة، يحضر وقت الصلاة صلاة العشاء مثلا ويقوم ويصلي ويعزب عن ذهنه أنه يصلي الآن صلاة العشاء، وهو إنما نوى صلاة العشاء في الأصل، يعني في الأصل، لكن عند تكبيرة الإحرام عزب عن ذهنه أنها صلاة العشاء، أنه فيكتفي، نعم يكتفي بنية الصلاة التي حضر وقتها. فإذا حضر وقت صلاة الفجر ينوي الصلاة التي جاء وقتها، كفى ذلك، نعم كفى ذلك، وهو إنما عمل وهم من أجل الصلاة، نعم من أجل الصلاة، فيكتفى بذلك. فالصواب في ذلك أن نية التعيين ليست شرطا. ومثل ذلك أيضا ما ذكره المؤلف رحمه الله خلافا لمن اشترط ذلك، يعني نية كون الصلاة قضاء أو فرضا أو أداء أو حاضرة، هذه كلها لا تشترط، يعني لا يشترط أن تنوي أنها أداء، كما أنه لا يشترط أن تنوي أنها قضاء إذا فعلت العبادة خارج وقتها، لا يشترط أن تنوي أنها قضاء، فلا يشترط أن تنوي أنها أداء، كذلك أيضا لا يشترط أن تنوي أنها قضاء، وكذلك أيضا لا يشترط أن تنوي أنها فرض إلى آخره. فهذه المسائل صواب أنه يشترط أن ينوي الصلاة التي حضر وقتها، أما نية التعيين، نية الفريضة، نية القضاء، نية الأداء، نية كون الصلاة حاضرة إلى آخره، هذا كله لا يشترط، وإنما نكتفي بنية الصلاة التي حضر وقتها. فإذا نوى أن يصلي هذه الصلاة التي حضر وقتها أيا كانت، من ظهر أو عصر أو فجر أو راتبة ونحو ذلك، كفى ذلك، لأنه كما سلف قد يعزب عن ذهنه ما يتعلق قد يعزب عن ذهنه ما يتعلق بالتعيين ونحو ذلك، يعني بخلاف الصلاة التي نوى. ف من شيخ الإسلام يقول من علم شيئا فقد نوى. والنية سهلة، النية سهلة جدا، إلا على الموسوس الذي يصاب بالوسواس تكون النية عنده صعبة، لكن النية سهلة. النية هي مجرد الهم والعزم، فإذا لأنه من أعمال القلوب، فإذا هممت بشيء وعزمت عليه فقد نويته. كما ذكرنا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال من علم شيئا فقد نواه. قال رحمه الله وتشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم. نعم، قل لك المؤلف تشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم. فعندما نصلي جماعة الإمام يجب أن ينوي أنه إمام من أول الصلاة، والمأموم يشترط أن ينوي أنه مأموم من أول الصلاة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو مذهب المالكية، إلا أن المالكية يستثنون أربع مسائل، وعند الحنفية والشافعية أنه لا يشترط. نعم، لا يشترط أن ينوي الإمام من أول الصلاة أنه إمام، وأن المأموم يشترط أن ينوي أنه مأموم من أول الصلاة، إلا أن الحنفية يستثنون النساء. نعم، يستثنون النساء. والصواب في ذلك أنه لا يشترط، يعني ما يتعلق بنية الإمامة صواب، أن الإمام لا يجب عليه أن ينوي أنه إمام من أول الصلاة، كذلك أيضا المأموم لا يجب عليه. وهذا مذهب الشافعية كما تقدم، وهو مذهب الحنفية، إلا أن الحنفية يستثنون النساء. وهذا القول هو الصواب، ويترتب على هذا، يعني يترتب على هذا ما يتعلق بالانتقالات. نعم، بالانتقالات، والانتقالات لها صور، يعني ما يحصل من الانتقالات في الصلاة. نعم، الانتقالات هذه لها صور. الصورة الأولى أن ينتقل من انفراد إلى إمامة، ينتقل من انفراد إلى، هو نوى الآن أنه يصلي منفردا، ما نوى في أول الصلاة أنه إمام، ثم بعد ذلك جاء شخص وأحرم معه، فانتقل من كونه منفردا إلى كونه ماذا؟ ها؟ إلى كونه إماما. الصورة الثانية أن ينتقل من الانفراد إلى الائتمام، هو كبر منفردا ثم جاءت جماعة أو أقيمت للصلاة فلحق بهم وانتقل من كونه منفردا إلى كونه مأموما، هنا لم ينوي الائتمام في أول الصلاة، وإنما نوى أنه منفرد، فانتقل من كونه منفردا إلى كونه مأموما. الصورة الثالثة أن ينتقل من الإمامة إلى الائتمام، من الإمامة إلى الائتمام، كما لو أحرم بالناس. نعم، أحرم بالناس ثم بعد ذلك جاء الإمام الراتب فتأخر وانتقل من كونه إماما إلى كونه مأموما. الصورة الرابعة أن ينتقل من الائتمام إلى الإمامة، كما لو حصل للإمام عذر، حصل الإمام سبقه حدث فخرج من الصلاة، فانتقل المأموم من كونه مأموما إلى كونه إماما. الصورة الخامسة الانتقال من الإمامة إلى الانفراد، يعني ينوي الانفراد وينتقل من كونه إماما إلى كونه منفردا للعذر. الصورة السادسة الانتقال من الائتمام إلى الانفراد، يعني ينفرد ويترك الإمام إذا حصل له عذر. هذه الصور الست هذه كلها جائزة. وأوسع المذاهب في هذا هو مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى، هم أوسع المذاهب في مثل هذه الصور. الصواب أن هذه الانتقالات كلها جائزة، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل صلى منفردا، وجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل من كونه منفردا إلى كونه إماما، وابن عباس دخل معه مأموم، دخل معه مأموما. كذلك أيضا حيث عائشة رضي الله تعالى عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان صلى منفردا، فعلم بصلاته أناس فصلوا بصلاته، فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من كونه منفردا إلى كونه إماما. وأيضا حيث عائشة في البخاري وغيره لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فشرع أبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس، ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجد نشاطا إلى آخره تأخر أبو بكر، فانتقل من كونه إماما إلى كونه مأموما. ومثل ذلك أيضا عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه انتقل من كونه مأموما إلى كونه إماما. فهذه الأدلة تدل إلى أن هذه الانتقالات في الصلاة أنها كلها جائزة. قال رحمه الله تعالى: وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجمعة يبيح ترك الجماعة، ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل، وبعد الفاتحة له الركوع في الحال. قل المؤلف رحمه الله: تصح نية المفارقة لكل منهما لعذر، لكل منهما الضمير هنا يعود إلى الإمام والمأموم، فالمأموم إذا حصل له عذر في الصلاة يبيح له ترك الجماعة، مثل حصره خارج، نعم حصره خارج كبول ونحو ذلك، فانفرد نوى الانفراد وخفف في صلاته، فهذا عذر يبيح له ترك الجماعة. فما دام أنه يبيح له ترك الجماعة بالكلية فترك شيء من الجماعة من باب أولى. أو مثلا عنده مريض إلى آخره، لكن يشترط أن يستفيد من هذه المفارقة. لو كان الإمام يخفف بحيث لا يستفيد من هذه المفارقة فإنه لا يفارق، لكن إذا كان الإمام يأخذ بالسنة وهو يريد أن يقصر عن السنة الواردة للعذر الذي حصل له، كان يكون عنده مريض يحتاج إلى أن يراعيه فخفف ونوى المفارقة، هذا جائز ولا بأس به. مثل أيضا الإمام قد يحصل له عذر فينوي الانفراد ويخلف من يصلي بالناس. ويدل لذلك حديث معاذ في الصحيحين، في لما شرع معاذ رضي الله تعالى عنه في سورة البقرة في صلاة العشاء انفرد ذلك الأعرابي وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال رحمه الله: فيقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل، يعني المأموم إن فارق الإمام في القيام فإن كان قرأ الفاتحة يركع مباشرة، وإن كان لم يقرأ الفاتحة لم يقرأ فإنه يقرأ الفاتحة ثم يركع. إذا كان قرأ بعض الفاتحة يكمل الفاتحة، نعم يكمل الفاتحة. وسيأتينا إن شاء الله في باب صلاة الجماعة أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، يعني في الركعات التي يجهر فيها الإمام. وعلى هذا إذا كان المأموم قد تابع الإمام في قراءة الفاتحة إلى آخره وانتهى الإمام من قراءة الفاتحة ثم نوى المفارقة فله أن يركع، لكن إذا كانت الصلاة سرية كالظهر والعصر إن كان قرأ الفاتحة فإنه يركع مباشرة، وإن كان لم يقرأ الفاتحة فإنه يقرأها، إن قرأ بعضها أكملها ثم بعد ذلك له أن يركع. قال رحمه الله: ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت. نعم، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله خلافا لجمهور أهل العلم، فإنهم لا يرون قلب النية في الصلاة. المؤلف رحمه الله يقول إذا أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح، يعني مثلا أحرم بصلاة المغرب ثم قلب صلاة المغرب إلى نافلة، قال لك صح، لكن اشترط أن يكون الوقت متسعا، لم يتضايق الوقت. إن كان الوقت قد تضايق فليس له أن يقلب، لأن الوقت تعين لأي شيء؟ لهذه الفريضة. نعم، هذا الوقت تعين لهذه الفريضة، فيشترط أن يكون الوقت متسعا وألا يترتب على ذلك ترك الجماعة. فإن كان يترتب على ذلك ترك الجماعة فإنه ليس له أن يقلب. فأصبح عندنا قلب الفريضة إلى نافلة، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به، وذلك أن الفريضة اشتملت على نيتين: نية التعيين ونية الصلاة، فهو أبطل نية التعيين، بقيت نية الصلاة فصح ذلك، بقيت نية الصلاة فصح ذلك. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله والصواب، خلافا لما عليه أكثر الفقهاء فإنهم لا يرون القلب، لأنهم يقولون أحرم بالفريضة، فما دام أنه أحرم بالفريضة وجب عليه أن يستمر فيها ولا يجوز له أن يخرج منها إلا لعذر. وهذا القلب، يعني هذا القلب، قلب النية، هذا له صور. الصورة الأولى أن يقلب نيته من معين إلى مطلق، يعني من صلاة معينة إلى صلاة مطلقة، فهذا جائز وكما تقدم، لكن بشرطين كما سلف. والصلاة المعينة هي الصلاة الواجبة أو التطوع الذي قيد بزمان أو مكان أو حال. الصلاة الواجبة أو الصلاة التطوع الذي قيد بزمان أو مكان أو حال، فهذه صلاة معينة. صلاة الواجبة واضح كصلاة العشاء مثلا، الصلاة التطوع قيدت بزمان مثل صلاة الضحى قيدت بزمان، فيصح إذا أحرم بصلاة الضحى أن يقلب هذه المعينة إلى نفل مطلق، لأن صلاة الضحى اشتملت على نيتين: نية التعيين ونية الصلاة، فهو ألغى نية التعيين بقيت نية الصلاة. أو بمكان مثل تحية المسجد، أو بحال مثل صلاة الاستسقاء، فهي اشتملت على نيتين. فالصورة الأولى قلب النية من معين إلى مطلق، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. الصورة الثانية قلب النية من معين إلى معين، وهذا يبطل عليك الأولى ولا تنعقد الثانية. الأولى تبطل والثانية لا تنعقد. مثال ذلك: انتقل بنيته، هو الآن شرع يصلي العشاء ثم تذكر أنه صلى المغرب على غير طهارة، فانتقل بنيته من صلاة العشاء إلى صلاة المغرب، ايش نقول هنا؟ حكم صلاة العشاء ماذا؟ بطلت. لماذا؟ لأنه أبطل نيتها. وحكم صلاة المغرب ما تنعقد. لماذا؟ لأنه لم ينوها من أول الصلاة والآن في أثناء الصلاة. النية لا بد أن تكون من أول الصلاة، فإذا انتقل بنيته من معين إلى معين بطل الأول ولم ينعقد الثاني. ومثل ذلك أيضا لو أنه شرع في السنة الراتبة القبيل الظهر ثم قال أنويها الظهر، حصل عنده عمل قال أنويها الظهر، فانتقل بنيته من معين إلى معين، نقول بأنه بطل عليه الأول ولم ينعقد الثاني. الصورة الثالثة أن ينتقل بنيته من مطلق إلى معين، كما لو شرع في نافلة مطلقة ثم نوى بهذه النافلة المطلقة، نوى بها السنة الراتبة، أو مثلا نوى بها صلاة الضحى ونحو ذلك إلى آخره، فنقول بأن هذا الانتقال لا يصح ويبقى على نعم هذا الانتقال لا يصح ويبقى على صلاته أنها مطلقة، نعم أنها نافلة مطلقة. قال رحمه الله تعالى قال كتاب الصلاة. قال تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء. الصلاة باللغة الدعاء، وأما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والأدلة على فرضيتها من الكتاب والسنة والإجماع مشهورة معلومة. قال المؤلف رحمه الله تجب على كل مسلم، قوله مسلم هذا يخرج الكافر، فالكافر يتوجه إليه خطابان، خطاب التكليف وخطاب الأداء. فنقول التكليف هو مكلف فيها ويعاقب عليها يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. قالوا لم نكن من المصلين، فهذا مما يدل على أنه يعاقب عليها، فأن هم يخوضون مع الخائضين هذا كفر وردة، وتركوا الصلاة أيضا هذا له أثر في عقابهم مما يدل على أنهم مكلفون بمعنى أنهم يعاقبون عليها يوم القيامة. لكن بالنسبة للأداء، يعني بالنسبة لخطاب الأداء لا يجب، لأنه من شروط صحة الصلاة النية، الإسلام اشترط للنية، والكافر غير مخاطب بها. قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالنفقات التي نفعها متعد لا تقبل بسبب كفرهم بالله وبرسوله، فكذلك إذن الصلاة لأن فاقدة للأصل هو التوحيد. قال مكلف، المقصود بالمكلف هذه العبارة إذا قال الفقهاء رحمه الله مكلف يقصد بها من جمع وصفين البلوغ والعقل، فالبالغ لا تجب عليه الصلاة بالإجماع، والمجنون لا تجب عليه الصلاة بالإجماع. ويدل لذلك حديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة، وذكر عليه الصلاة والسلام المجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ. قال غير الحائض والنفس. الحائض والنفس تقدم الكلام عليهما، وأن الحائض والنفس لا تجب عليهما الصلاة إلا إذا أدرك أول الوقت أو آخر الوقت، وتقدم الكلام على هذا. نعم، ويدل لذلك حديث عائشة قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال وتصح من المميز، تقدم من المراد بالمميز وهو من بلغ سبعا والثواب له. نعم الثواب المميز. ويدل لذلك قول الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه، فإذا صلى الصبي فثواب صلاته للصبي ولوليه أجر. ويدل لذلك حديث ابن عباس في صحيح مسلم في قصة المرأة التي رفعت النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالحج للصبي، والحج نقول بأنه للصبي ولوليه أجر، يعني أجر التربية وأجر نعم أجر التربية وكذلك أيضا أجر نعم أجر التربية وأجر التسبب في أداء هذه الصلاة. قال والسواء، قال ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. نعم ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر في إسناد حسن في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم وهم أبناء عشر، ضربوهم وهم أبناء عشر. والضرب ضرب التأديب، قد ذكر العلماء رحمهم الله بضرب التأديب شروطا، الشرط الأول ألا يتجاوز عشرة أصوات، والشرط الثاني أن يكون يؤدب ولا يشق أو يضر، والشرط الثالث ألا ينوي الانتقام، لأن بعض الناس إذا ضرب ينوي أن يبرد غضبه وأن ينتقم، هذا ما تؤجر عليه. والشرط الرابع ألا يضرب الوجه، والشرط الخامس ألا يضرب المقاتل، والشرط السادس أن يكون المضروب ممن يحتمل الضرب، لأنه قد لا يحتمل الضرب لمرض أو كونه نضو الخلقة أو نحو ذلك. سنقف على هذا.